إلى الخلد تروح.
عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من أحببت فإنك مفارقه، اعمل ما شئت فإنك مجزي به. هكذا دوى بها جبريل عليه السلام في مسمع نبينا وصفينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دوى بها في مسامعنا وقذف بها في قلوبنا. عش ما شئت في الدنيا، لكن لابد للدنيا من نهاية، أنت ستموت وستنتقل إلى ربك سبحانه وتعالى.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاشر عشرة، فقام رجل من الأنصار فقال: يا نبي الله، من أكيس الناس وأحزم الناس؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أكثرهم ذكرا للموت، وأشدهم استعدادا للموت قبل نزول الموت، أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة.
هكذا ينبغي أن نستعد للموت، وذلك بكثرة ذكره والاتعاظ والاعتبار بما يمر علينا آناء الليل وأطراف النهار.
كثيرا من الناس لا يتذكر الموت إلا في مناسبة تذكره بالموت، كأن يموت له قريب، أو يشهد جنازة، أو يصلي على ميت، أو يسمع خطبة، أو ينصت إلى موعظة يتحدث فيها المتحدث عن الموت وسكراته. وما عدا ذلك فتغيب عن كثير منا مسألة التذكر والاستعداد للموت. فلما غابت غاب معها عمل كبير ورصيد ضخم. بصراحة يجب أن نقول إن الاستعداد للموت وتذكره على الدوام ليس يعني أن نلبس لبوس الشقاء والبؤس في الحياة، لكنه يعني أن نعيش يقظة القلب التي يجب أن لا تغفو وتغيب عنا لحظة. أن نستذكر معنى الموت ونستحضره في كل حال يعني أن أحدنا إذا أقبل على حياته واستمتع بالملذات وانغمس فيما أباح الله من الطيبات يتذكر أن كل ذلك زائل، فيحمله على القصد والأخذ بالقدر الكافي، يحمله على أن يفيض مما أفاء الله عليه من خيرات ونعم ومباحات على أولئك المعدومين والمحرومين والذين لا يجدون، أو أولئك الذين يتكففون الناس. عندما يعيش أحدنا المعنى الصادق لاستذكار الموت والدار الآخرة فإنه يجمع رصيدا ضخما، هذا الرصيد هو الذي ينفعه حقيقة ويحتاج إليه متى حانت اللحظة الحاسمة في حياته وجاءت لحظة خروجه من روحه. أن تتذكر الموت وأن تعيش له ولأجله ستجد أثر ذلك في اللحظة الحاسمة.
والاستعداد لهاذم اللذات ومفرق الجماعات يكون بالتأمل والتفكر في النهايات. نعم، إن الإنسان إذا تفكر في الموت وصنوفه وأنواعه وأشكاله أدى ذلك إلى الاتعاظ والاعتبار، فينظر في أحوال الموتى كيف ماتوا، فهذا مات بحادث، وذاك مات بجلطة، وآخر مات موتا بشعا، وآخر مات موت فجأة. وهكذا أمرنا أن نزور القبور لنتأمل في سكانها وقطانها كيف ماتوا. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. تفكر في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب، إذا وافيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم المعاد. فلولا القبر صار عليك سترا لأنتنت الأباطح والرواب، ينادى في صبيحتك كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب.
مما يذكر الإنسان بالموت والخروج من الدنيا زيارته لتلك المقابر، تلك المقبرة عندما يدخلها الإنسان فيرى القبور سواسية، قبر العظيم والحقير، قبر المرأة والرجل، قبر الغني والفقير. يسير في تلك المقابر فلا يسمع إلا السكون يملأ الأرجاء، يرسل طرفه هنا وهناك فلا يرى إلا شيئا من التراب، أما ما تحت التراب فالله أعلم به. يتذكر بهذه المقبرة التي ربما هي مجاورة لسوق من الأسواق أو ناد من أندية الناس في الدنيا، يتذكر لحظة الرحيل.
أتيت القبور فسألتها أين المعظم والمحتقر وأين المذل بسلطانه وأين القوي على ما قدر. تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور.
موعظة عجيبة مدهشة هي زيارة المقابر. عندما ندخلها نشيع أمواتا وندفن أقرباء، ويرتحل عنا بعض من نعرف فنجهزهم ونكفنهم لندفنهم. ندخل المقابر نحمل النعش على أكتافنا، ندخلها اليوم حاملين وسندخلها غدا محمولين. شهد رجل جنازة فلما فرغ من دفن صاحبه التفت إلى من بجواره وهم ينظرون إلى قبر محفور بجواره، فقال له صاحبه: الموعظة في هذا القبر الفارغ أعظم من هذا القبر الذي دفن فيه صاحبنا الآن، لأنه مجهز لواحد لا يزال بيننا الآن حيا ينتظر دوره. وصدق والله. لكنك تعجب عندما تبصر أناسا يدخلون المقابر ولا تزال الضحكات تملأ أفواههم، وعندما لا يزال أحدهم يشعر أن له متسعا يتحدث فيه عن صفقة تجارية وعن موعد يبرمه ليدرك غرضا من أغراض الدنيا. لست أزعم أن هذا حرام، لكنها مفارقة عجيبة أن تكون على أبواب الآخرة ثم لا يزال التعلق العظيم بالدنيا منسحبا حتى عتبات المقابر. وصدق الله العظيم.
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.
عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من الصحابة مجتمعين، فقال صلى الله عليه وسلم: على ما اجتمع هؤلاء؟ قالوا: على قبر يحفرونه وميت يدفنونه. فابتدر صلى الله عليه وسلم حتى مضى ووقف على شفير القبر ونظر في القبر صلى الله عليه وسلم، ثم بكى واخضلت لحية النبي صلى الله عليه وسلم من دموعه وبكائه، وجث على ركبتيه، ثم التفت إلى أصحابه من حوله وقال لهم: أي إخواني، لمثل هذا فأعدوا، لهذا المضجع والمصرع والمنزل فأعدوا وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يزور القبور ويتعظ بأهلها، ويعظ صلى الله عليه وسلم القلوب بأننا سنصير إلى ما صاروا إليه، وسنمضي بأقدامنا لنوضع معهم في القبور.
دخل ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه بصحبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، دخلوا إلى المقبرة، يد ابن عوف في يد عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. فلما دخل إلى المقبرة ونظر عمر إلى تلك القبور ارتعد، واستل يده من يد ابن عوف وألقى بنفسه على الأرض وأخذ يبكي. فسأله ابن عوف عن سر ذلك البكاء، فقال له: أنسيت هذه الحفرة؟ أنسيت هذه الحفرة؟ لسان الحال، لمثل هذا فأعدوا.
كان سلف الأمة يحضرون المحتضرين ويذهبون إلى أولئك الذين يعيشون آخر اللحظات في هذه الحياة ليتعظوا بما يرون، ويحركوا القلوب بما ينظرون. ذهب الإمام الحسن البصري أبو سعيد رحمه الله تعالى إلى أخ من إخوانه، وكان يجود بنفسه وينشغ ويعاني من سكرات وكربات الموت، والله به عليم. فنظر إليه في تلك اللحظة العصيبة الرهيبة التي ستمر على كل واحد فينا شاء أم أبا، ثم عاد إلى أهله وكان صائما. قربوا إليه الطعام فقال: يا أهلاه، إليكم هذا الطعام، إليكم هذا الطعام، فإني والله قد رأيت منظرا لا أزال أعمل له حتى ألقاه. رأيت تلك الساعة الحاسمة، ساعة الصفر والانتقال من الدنيا إلى الأخرى، لا أزال أستعد لها بالأعمال الصالحات حتى ألقاها أنا وأنتم، ما استعدادنا ليوم معادنا؟
أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان إذا مر بقبر من القبور ونظر إلى ذلك القبر أجهش بالبكاء، فيقال له: يا أمير المؤمنين، نذكرك الجنة والنار فلا تبكي، وترى القبور فتبكي؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، إنه الذي يذكرك بلحظة الرحيل، إنه الذي يذكرك بحقارة هذه الحياة الدنيا.
لما ثقل معاوية رضي الله عنه جعل يضع خدا على الأرض ثم يقلب وجهه ويضع الخد الآخر ويبكي، ثم يقول: اللهم إنك قلت في كتابك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فاجعلني في من تشاء أن تغفر له. ثم قال: اللهم أقل العثرة واعف عن الزلة وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرج غيرك، فإنك واسع المغفرة، ليس لذي خطيئة من خطيئته مهرب إلا إليك.
وذاك معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، معاذ الذي كان يسأل: أصبحنا أصبحنا؟ وهو في سكرات الموت، فيقال له: لا بعد، حتى إذا ما أصبحوا قال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم قال: اللهم إنك تعلم أني ما أحببت البقاء في الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، ولكن لصيام الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء، أي على حلق الذكر. ثم أعلن حبه لربه ومولاه وفاضت روحه إلى الله.
وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد.
إن قضية الموت هذه الحقيقة الكبرى التي لا يمكن أن ينكرها الإنسان وهو يشاهدها وهو يراها، وهو يرى أن هذه الحقيقة تدخل إلى بيته وتأخذ أبا وتأخذ أما وقد تأخذ زوجة وقد تأخذ ابنا وقد تأخذ طفلا، يرى ذلك. ولكن ليس الإشكال في قضية عدم الإيمان بحقيقة الموت، ولكن الإشكال عندما تغلف تلك الحقيقة بمعان ليست صحيحة، وعندما تعرض تلك الحقيقة عرضا لا يحقق المقصود منها كما عرضتها شريعة الله عز وجل. عندما تعرض قضية الموت على أنها قضية إن ذكرت لا تعني إلا اليأس، ولا تعني إلا الإحباط، ولا تعني إلا الشعور بالتوقف عن العمل، وأن ذكرها وكأنه دافع لأن يخلد الإنسان إلى الأرض ولا يعمل ولا ينجز، كم نكون قد جنينا على هذه الحقيقة عندما تعرض بهذه الكيفية. إن حقيقة الموت عرضت في شريعة الله جل جلاله على أنها أكبر محفز للإنجاز والعمل، وعلى أنها أكبر كابح للنفس من الوقوع في الخطأ والزلل، وعلى أنها تنظر للإنسان أن هناك حياة ممتدة لا تقف عند هذه الدنيا.
الموت بالنسبة للمتقين فرح بلقاء رب العالمين وبجائزة ينالونها مقابل ما صنعوا من عمل في هذه الدنيا الفانية. ولذلك كان إمامهم صلى الله عليه وسلم الذي عانى في هذه الدنيا معاناه 23 سنة وهو يدعو إلى الله، 23 سنة وهو صلى الله عليه وسلم يعبد ربه ومولاه، يضحي ويقدم ويعبد ويعمر الدنيا في طاعة ربه ومولاه. لما نزل به الموت وعلم أنه سينقلب من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة أخذ يتمتم ويقول وهو في حجر عائشة: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ذلك أنه خير في تلك اللحظات، وقد أخبر وهو على المنبر أن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله. لقد كانت تلك اللحظات لحظات أنس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يختار الرفيق الأعلى.
كان الكثير من سلف الأمة يفرحون بالموت لأنه إذان بقرب اللقاء بربهم سبحانه وتعالى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كان بلال رضي الله عنه وهو يجود في سكرات الموت ويتغشاه من الموت ما يتغشاه، كان يغطي على وجهه، ثم إذا كشف الغطاء نظرت إليه زوجه فقالت: واكرباه. نظرت إلى الكرب يتغشاه فقالت: واكرباه. فكشف الغطاء عن وجهه وقال: لا تقولي هذا، بل وافرحاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه.
إن لحظات الموت لحظات صعبة، لكنها على المؤمنين سهلة هينة.
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
البعض يوفق لأعمال في الدنيا يختم له بها تكون سببا لسوقه لجنات النعيم. يصلي المصلي صلاته المكتوبة ثم يقرأ آية الكرسي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:
من قرأ دبر كل صلاة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت. أصبح الموت في حقه معبرا، معبرا يعبر به إلى الجنة مباشرة، لأنه يواظب على قراءة آية الكرسي. هذه الآية العظيمة التي نحفظها جميعا والتي يغفل كثيرون عن قراءتها دبر الصلوات.
يصبح المؤمن فيذكر ربه ويأتي بسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي. فإذا أتى به لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت في ذلك اليوم. إذا قاله حين يصبح موقنا به دخل الجنة، وإن قاله حين يمسي موقنا به دخل الجنة. إنها أعمال كثيرة، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إن الموت أيها الأحبة فرح للمؤمنين وحزن للكافرين، حزن للكافر والفاسق لأنه خرج من دار سعادته المؤقتة إلى حيث يلقى جزاءه بين يدي ربه، أما المؤمنون فهم في شوق للقاء ربهم، كلما اشتاقوا إليه حنوا للخروج من هذه الدنيا والإقبال على الآخرة ليصلوا إلى الدار الأولى، إلى الجنة التي منها خرج آدم وإليها يطمحون أن يعودوا.
فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟
شاءها الله نجاة للهدى المتقين، إن في الذكر